أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تفسير سورة البقرة، وتقدم الحديث في تفسير الآية الثانية أو الثالثة حسب الترقيم. عليكم السلام. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. وقلنا إن السيد شبر رحمه الله قال إن المراد بالكتاب هو القرآن الكريم، وقلنا إنه لم يذكر دليلا على هذا التفسير، فلا بد من معين يبين أن المراد هو القرآن الكريم ولا معين. وقلنا إنه يمكن أن يقرب القول بأن المراد بالكتاب غير القرآن الكريم، وذكرنا مقربات ثلاثة لذلك. المقرب الأول أن القرآن الكريم قريب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وأما الكتاب الذي ذكر في أول سورة البقرة فهو بعيد. ذلك الكتاب، والبعيد غير القريب، هذا هو المقرب الأول لكون المراد بالكتاب غير القرآن الكريم. المقرب الثاني أن القرآن الكريم قد ارتاب فيه قوم من المشركين وشكوا فيه، كما بيّن القرآن الكريم ذلك. وأما الكتاب المذكور في أول سورة البقرة فإنه لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فما فيه الريب غير ما لا ريب فيه. المقرب الثالث أن القرآن الكريم هدى لجميع الناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فالقرآن الكريم هدى لجميع الناس. وأما الكتاب الذي ذكر في أول سورة البقرة فليس هدى لجميع الناس. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فهو هدى لبعض الناس خاصة. وقلنا إننا لا نجزم أن المراد بالكتاب هنا غير القرآن الكريم، وإنما هذا المغايرة أقرب، وهذه مقربات للمغايرة، لا أن نجزم بأن المراد بالكتاب هنا غير القرآن. وهذه الوجوه الثلاثة أو المقربات الثلاثة التي ذكرناها يمكن النظر فيها أو في بعضها، ولكن للحديث في مدى دلالة هذه الوجوه مقام آخر أوسع يقتضي الإطالة. هذا بالنسبة للآية الثالثة بحسب الترقيم الثانية، باعتبار أنهم لا يعدون البسملة من الآيات. الذين يؤمنون بالغيب، ظاهر هذه الآية ابتداء الذين يؤمنون بالغيب، ظاهرها أنها بصدد تعريف من المتقين، فكأنه قيل ومن هم المتقون؟ الجواب المتقون هم الذين يؤمنون بالغيب. هذه الآية والآية التي تليها ذكرت أوصافا للمتقين، ذكرت 6 خصال في المتقين، ويحتمل في هاتين الآيتين معنيان. المعنى الأول أن يكون المتقون فرقة واحدة، وهذه الفرقة الواحدة هم الذين اجتمعت فيهم 6 خصال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب 1 للذين لا يشاهدون، 2 الخصلة الثانية الذين يقيمون الصلاة، الخصلة الثالثة ينفقون مما رزقناهم، الخصلة الرابعة يؤمنون بما أنزل إليك، الخصلة الخامسة يؤمنون بما أنزل من قبلك، والخصلة السادسة بالآخرة هم يوقنون. إذن الاحتمال الأول عليكم السلام أن يكون المتقون هم فرقة واحدة اجتمعت فيهم 6 خصال، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المتقون فرقتين 2، الفرقة الأولى اجتمعت فيهم 3 خصال، والفرقة الثانية أيضا اجتمعت فيهم 3 خصال. الفرقة الأولى جمعوا بين اعتقاد وعملين، الذين يؤمنون بالغيب هذا اعتقاد، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه هي الفرقة الأولى. والفرقة الثانية والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فالمتقون فرقتان، فرقة جمعت 3 خصال: الخصلة الأولى اعتقادية، والخصلتان الثانية والثالثة عمل. والفرقة الثانية من المتقين جمعت 3 خصال جميعها اعتقادية: يؤمنون بما أنزل إليك هذا اعتقاد، يؤمنون بما أنزل من قبلك أيضا اعتقاد، بالآخرة هم يوقنون أيضا اعتقاد. لو كنا نحن وهاتين الآيتين وليس لنا مصدر آخر للمعرفة عن حقيقة التقوى، لقلنا إن ظاهر الآيتين أن المتقين فرقتان، هذا هو الذي يظهر من الآيتين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه فرقة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هذه فرقة ثانية. هذا هو الذي يظهر من اللفظ، ولكننا نعلم أن الثاني الاحتمال الثاني غير مقصود، نجزم بذلك. من أين جزمنا أن الاحتمال الثاني غير مقصود؟ من أسباب، منها نشير إلى بعضها، منها أن نعلم باليقين أن من آمن بما أنزل الله سبحانه على محمد صلى الله عليه وآله وبما أنزله على الأنبياء من قبله وآمن بالآخرة ولم يعمل عملا صالحا نجزم نعلم علم اليقين أن هذا ليس من الأتقياء. جميع المسلمين يعلمون ذلك، بل حتى غير المسلمين الذين لهم معرفة بالإسلام يعرفون أنه ليس من الأتقياء من صدق رسول الله صلى الله عليه وآله في جميع ما جاء به، وصدق جميع الأنبياء، وأيقن باليوم الآخر، ولكنه لم يعمل عملا صالحا. لا يعد هذا تقيا عند أحد من المسلمين. إذن نحن نعلم أن هذا الظاهر، أن المتقين فرقتان، أن هذا الظاهر غير مقصود، بل المقصود أن المتقين فرقة واحدة جمعت 6 خصال. إذن المرحلة الأولى وهي تحديد إلى أي شيء تنظر هذه الآية، والجواب إن هذه الآية والتي تليها آيتان ناظرتان إلى تعريف المتقين، وقد دلت هاتان الآيتان على أن المتقين هم الذين جمعوا هذه الخصال 6. فلنأتي إلى مفردات هذه الآية واحدة واحدة. الذين يؤمنون بالغيب، أولا ينبغي أن نعرف ما هو الإيمان. فيه احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الإيمان هو التلفظ باللسان، من تشهد الشهادتين كان مؤمنا، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الإقرار باللسان، ليس مجرد التلفظ، لأن التلفظ قد يصدر من الجاد وقد يصدر من الهازل، قد يصدر من المنشئ وقد يصدر من الحاكي، مثل افرضوا شكسبير إذا أراد أن يؤلف رواية عن مسلم فيكتب في روايته مثلا أن هذا الرجل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا حاكي وليس منشئا. إذن الفرق بين التلفظ وبين الإقرار أن الإقرار فيه معنى لا يوجد في التلفظ، فيه معنى زائد على التلفظ، هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون الإيمان هو اليقين القلبي، أن يكون الإنسان جازما بالشيء يعلم به علم اليقين. الاحتمال الرابع أن يكون الإيمان عقد القلب وربطه على ثبوت الشيء والتدين به. الاحتمال الخامس أن يكون الإيمان هو الرابع، أي عقد القلب مع العمل. الاحتمال السادس أن يكون الإيمان هو العمل خالصا من غير اعتقاد. فلنأتي إلى هذه الاحتمالات واحدا بعد واحد لننظر فيها، هل يمكن الالتزام بها أو لا. أما الاحتمال الأول فأمره ظاهر، من تلفظ بالشهادتين هازلا أو حاكيا فليس بمؤمن، ولا يحتمل أحد من أهل الإسلام أن يعد المتلفظ بالشهادتين من غير داعي إبراز الاعتقاد بمضمونهما مؤمنا. الاحتمال الثاني أن يكون الإقرار باللسان، والمقصود بالإقرار باللسان هو التلفظ بنحو يكون المتكلم بالشهادتين والناطق بهما أن يكون ظاهر حاله أنه بصدد إبراز ما يعتقده، هذا هو المقصود بالإقرار بالشهادتين. أما إذا كان ظاهر حاله غير ذلك فلا يعد مقرا بالشهادتين. إذن الإقرار هو النطق بالشهادتين مع كونه في مقام بيان معتقده. التلفظ بالشهادتين هل هو محقق للإيمان؟ الجواب أيضا كلا. لم، لأن الله سبحانه أخبرنا عن قوم تلفظوا بالشهادتين ولكنهم لم يكونوا يعتقدون بمعنى الشهادتين، أظهروا للناس أنهم يعتقدون بمعنى الشهادتين ولكن الله سبحانه مطلع على ما يضمرون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله سبحانه يعلم أنهم كانوا كاذبين. ماذا قال فيهم؟ قال: لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا الإيمان لا يتحقق بمجرد الإقرار بالشهادتين. المعنى الثالث، الاحتمال الثالث، أن يكون الإيمان بمعنى اليقين. هل الإيمان هو اليقين بمضمون الشهادتين؟ الجواب: لا يمكن القول بأن الإيمان هو اليقين. لم، لأنه لو كان الإيمان هو اليقين لما تحقق إيمان ولا كفر. أما إنه لم يتحقق إيمان ولا كفر في كثير من الموارد، هكذا ينبغي أن نقول، لما تحقق إيمان ولا كفر في كثير من الموارد التي نعلم بتحقق الإيمان أو الكفر فيها. وجه ذلك أن كثيرا من الذين يعبدون الطاغوت، ما يعبد من دون الله، يعلمون أن ما يعبدون ليس أهلا للعبادة، أن الذي يتخذونه ربا ليس أهلا للربوبية، يعلمون علم اليقين، وأن الذي يتخذونه ربا لا يخلق لهم ذبابا، بل لو اجتمع كل من يعبدونه على أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا، ولو اجتمعوا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فلو أن الإيمان كان بمعنى اليقين لما تحقق إيمان لهؤلاء بالطواغيت التي يؤمنون بها، والحال أنهم يتحقق إيمانهم بالطاغوت. كما إن كثيرا منهم يعلمون علم اليقين بأن الله سبحانه هو الإله، وكثير من مشركي قريش يعلمون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله من ربه هو الحق، وأنه صادق فيما أخبرهم به من أنه رسول الله إليهم. كثير من مشركي قريش يعلمون ذلك علم اليقين. الوليد ماذا قال بعد أن اجتمع برسول الله صلى الله عليه وآله لينظر هم رشحوا مشركو قريش رشحوا الوليد ليجتمع برسول الله صلى الله عليه وآله ولينظر فيما أتى به. اجتمع برسول الله صلى الله عليه وآله وبين له رسول الله صلى الله عليه وآله ما نزل عليه من عند الله من آيات من الذكر الحكيم، فخرج الوليد وهو متيقن أن الذي سمعه ليس سحرا وليس جنونا وليس شعرا، وأن هذا الذي سمعه لا يأتي به بشر. كان متيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله صادق فيما أخبره به أنه نبي من عند الله. فماذا فعل؟ أخذ يدبر خديعة ومكرا. القرآن الكريم يصف هذه الواقعة أجمل وصفا، قال سبحانه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. هو وقف على الآيات وعرف أنها تدل دلالة قطعية على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنه عاند. سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر وكان داهية، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وجد أن كلمة شعر لا تجدي، كلمة مجنون لا تجدي في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تنطلي هذه الكذبة. أفضل شيء، أقرب تهمة يرمي بها رسول الله صلى الله عليه وآله ويمكن أن تنطلي على البلة والسذج، هو أن يقول إنه ساحر. وهذا تدبير من هذا اللعين. إذن ليس الإيمان بمعنى اليقين، لأن الوليد كان على يقين من صدق رسول الله صلى الله عليه وآله ومع ذلك ليس مؤمنا به. كما إن القرآن الكريم حدثنا عن أناس، أخبرنا عن أناس أنكروا ما علموا بالآيات علم اليقين، قال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن يوجد أناس يتيقنون بالحق ولكنهم يجحدون به أو يجحدونه. فالإيمان إذن ليس اليقين. ماذا بقي؟ الاحتمال الرابع أن يكون الإيمان، نترك الرابع نجعله الخامس أو السادس، نسينا كم ذكرنا، أن يكون الإيمان هو العمل، الاحتمال السادس نقدمه. بأن يكون الإيمان مثلا هو الصلاة والصيام، وإن لم تعتقد بأن الله سبحانه ربك وأن محمدا صلى الله عليه وآله نبيك، وهذا باطل باليقين أيضا. فإن الإيمان اعتقاد، ويكفي تكفي الضرورة لإبطال هذا القول، فإن جميع المسلمين متفقون على أن مجرد العمل بالأعمال الظاهرية الواجبة على المسلمين لا يحقق الإيمان. ومما يدل على ذلك قوله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا الإيمان أين؟ الإيمان شيء يدخل في القلب، فليس مجرد العمل، مضافا إلى ضرورة المسلمين على أن مجرد العمل لا يحقق الإيمان. الأدلة على هذا كثيرة، لن نأخذ وقت البحث في إبطال هذا القول. ماذا بقي؟ بقي قولان. القول الخامس أن الإيمان هو عقد القلب على ثبوت الشيء واتخاذه دينا، وهذا الأمر عقد القلب قد يتحقق من المستيقن وقد يتحقق من غير المستيقن. الذين يعبدون ما ينحتون، لا يوجد عاقل يتخذ ما ينحت إلها وهو يحتمل أن هذا ينفعه أو يضره، ولكنه يتخذ من هذا دينا. إذن هو غير مستيقن، ولكنه يتخذ هذا الذي يجزم ببطلانه، ليس مجرد أنه لا يجزم بأنه حق بل يجزم بأنه باطل، مع ذلك يتخذه دينا. الذين يعبدون البقر يجزمون أن البقر لا يستحق أن يكون إلها، خصوصا أنهم يرون أن البقرة ولدت في تاريخ كذا تموت في تاريخ كذا، إذا جاعت ضعفت وإذا مرضت سقطت، أين تنفع أو تضر هذه؟ هم كل عاقل يعلم أن هذا ليس بإله، ولكنهم مع أنهم غير متيقنون بأنها ليست إلها يتخذون ألوهيتها دينا يدينون به. فإذا الإيمان هو اتخاذ الشيء دينا، وهل يدخل في الإيمان العمل؟ الجواب هذا قول يحتمل معانا، هو بمعنى صحيح وبمعنى ليس بصحيح. إن أريد أن العمل داخل في الإيمان بمعنى أن العمل من اللوازم التي لا تنفك عن الإيمان، وهو بذلك صار علامة من علامات الإيمان، هذا صحيح. المؤمن لا بد أن تكون لإيمانه علامة. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الذي يحب الله، الحب أمر باطن، أمر قلبي، ولكن هذا الحب له علامات. ذاك الشاعر يقول: قل للذي يدعي حب الوصي كذا كذبت في دعوى محبته. لم؟ لأن المحبة لها علامات وأنت فاقد لهذه العلامات. صحيح إن المحبة أمر قلبي، ليس لنا أن نقول إن قلبك خال من هذه المحبة أو واجد لها، لو كنا نحن وإياك من غير أن ننظر في علامة، ولكن المحبة عمل أمر قلبي له علامات. لو أنك رأيت رجلا يضرب صبيا ضربا موجعا عنيفا لا رحمة فيه، فأردت أن تكفه عن ضربه فقال لك إني أحبه، ماذا تقول له؟ قل له: تكذب، ما تفعله يفضح ما تضمره. الإيمان أيضا كذلك، الإيمان له علامات تظهر في سلوك الإنسان. فهو بهذا المعنى، إن أريد بهذا القول هذا المعنى فهو حق، وإن أريد بهذا القول أن الإيمان مركب من أمرين الاعتقاد والعمل فهذا القول باطل، لأن المؤمن قد يعمل وقد لا يعمل، وهذا عندنا وعند غيرنا الأدلة على ذلك كثيرة. ومما يدل على ذلك الآية التي سبق أن قرأناها: قل لم تؤمنوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإيمان إذن شيء محله القلب، الذين يؤمنون بالغيب، هذا هو الإيمان، هذا معنى الإيمان. نأتي إلى معنى الغيب. نحن المقرر أن نقرأ تفسير السيد شبر، ولكن لم نحضر هذه الوصلة التي فيها، يعني نقلنا فيها تفسير السيد شبر، فلذلك نتحدث من ما يأتي على عفو خاطرنا، ليس نقلا وإنما ما يجود به الخاطر. وأما الغيب، ما هو الغيب؟ وهل يمكن، هل يتمكن الإنسان من الاطلاع على الغيب؟ أو باب الغيب مسدود سدا مطلقا، لا يمكن للإنسان أن يطلع على شيء من الغيب؟ وعلى الثاني، إذا لم يمكن أن يطلع الإنسان على شيء من الغيب، فهل المطلوب أن نؤمن بما نجهل به؟ هل يحضنا الشرع على بناء عقيدتنا على الجهل والعياذ بالله؟ وعلى الأول، فما هو المقدار الذي يمكن أن نطلع عليه من الغيب؟ إذا كان يمكننا أن نطلع على شيء من الغيب، ما هو الغيب الذي يتيسر لنا أن نعلم به؟ أما مفهوم الغيب، فالغيب مقابل الشهادة، عالم الغيب والشهادة. كل ما لم تشهده فهو غيب. كل ما لم تكن لديه فهو غيب. قال سبحانه: عالم الغيب والشهادة. وقال سبحانه: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم. إذن كل ما لم تكن لديه فهو غيب بالنسبة إليك. هذا هو مفهوم الغيب. والغيب كما قلنا مقابل الشهادة. ما هي الشهادة؟ الشهادة ما أمكنك أن تدركه بحواسك الظاهرة والباطنة. كل ما أمكنك أن تدركه بحواسك الظاهرة بالباصرة أو بالسامعة أو بالذائقة أو بالماسة، فهذا أمر داخل في الشهادة، أمر مشهود. وكذلك ما أمكنك أن تدركه بحواسك الباطنة، مثل الألم، مثل الحب والبغض، الكراهية، هذه أمور لا تدرك بالحواس الظاهرة، لكن تدرك آثارها بالحواس الظاهرة. أما هي فلا تدرك بالحواس الظاهرة، لكنها تدرك بالحاسة الباطنة، هذا أيضا مشهود. ما لم تشهده فهو غيب. أما السؤال عن أن الغيب هل هو باب مسدود بتمامه أو يمكن للإنسان أن يعرف شيئا من الغيب؟ من يزعم أنه لا يمكن للناس أن يطلعوا على شيء من الغيب إن كان مراده أنه لا يمكن ذلك إلا بتمكين من الله، فهذا صحيح، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كان مراده أن الله سبحانه لم يمكن أحدا من الاطلاع على الغيب، فهذا قول في غاية السفه والحماقة. فإن الذي لا يتمكن من معرفة شيء من الغيب يلحق بالبهائم، بل هو من شر الدواب. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كيف يمكنك أن ترى عاقبة الذين من قبلك؟ أنت إنما ترى عروشا خاوية أو خالية وقصورا متهدمة، ولا تعلم ما هي عاقبة الذين سكنوا في هذه القصور. لو أن إنسانا مر في روما ونظر إلى تلك القصور خاوية على عروشها، فسأل عن أصحابها، فقيل له إن صاحب هذا القصر ذهب لشراء بصل من السوق وسوف يعود، فإذا صدق فلا عقل له، وحدث العاقل بما لا يليق فإن به لق فلا عقل له. لو أن إنسانا رأى بيتا مبنيا على أحسن وجه فظن أن هذا البيت قد أمطرت السماء مطرا غزيرا، فخرج هذا البيت كما تنبت الشجرة. إذا ظن هذا فإنه لا عقل له. كل عاقل يدرك باليقين أن غدا ستطلع الشمس، فهل طلوع الشمس غدا من الغيب أو من الشهادة؟ نعم، من الغيب، هذا أمر يقع في المستقبل. ومع ذلك فإن جميع العقلاء يعلمون بذلك علم اليقين، الذي لا يعلم هذا خارج عن العقلاء. كل عاقل يدرك أنه لو جمع تفاحتين إلى تفاحتين لصار المجموع أربع، كل عاقل يدرك هذا. وقد يكون العاقل ليس في بيته تفاح وليس تحت يده تفاح، ولكنه يدرك أنه لو جمع اثنتين إلى اثنتين لكان الحاصل أربع. والذي لا يدري يقول هذا غيب، لا أدري، يجب أن أجمع تفاحتين إلى تفاحتين لأعرف كم يكون الحاصل. الذي لا يدري هذا لا يعد من العقلاء. فإذا باب معرفة الغيب مفتوح بمقدار. الغيب الذي يمكن معرفته بالبرهان يمكن للعاقل أن يطلع عليه. إذا كان الأمر كذلك نأتي إلى السؤال التالي: الذين يؤمنون بالغيب، الغيب في الآية اسم جنس، لم يرد في الآية قيد لفظي لهذا الاسم، لم يقل الذين يؤمنون بالغيب الذي يقع في المستقبل، لم يقيده بهذا، لم يقل الذين يؤمنون بالغيب الذي مضى، لم يقل لم يؤمن لا والذين يؤمنون بالغيب الذي ينفع، لم يقل والذين يؤمنون بالغيب الذي يضر، لم يقيده بشيئا. مقتضى عدم التقييد هو الإطلاق. هل هذا الإطلاق مقصود؟ هل المتقون هم الذين يؤمنون بجميع الغيب؟ حتى مثلا المتقي يجب أن يؤمن، لكي يكون متقيا يجب أن يؤمن، إذا لم يكن ممن عاصر فرعون يجب أن يؤمن بأن فرعون مثلا قد أكل الوجبة الفلانية في الساعة الفلانية مع فلان وفلان، لأنه لم يشهد هذا، هذا غيب بالنسبة له. هل يجب عليه أن يؤمن بهذا الغيب؟ لا يجب عليه أن يؤمن بهذا. هل يجب عليه أن يؤمن بأن الذي بنى الأهرام فلان وفلان ويذكر أسماءهم ويعرف من هو أبو كل واحد منهم ومن هي أمه ومتى تزوجوا ومتى ماتوا إلى غير ذلك من الأمور التي هي من الغيب؟ لا يجب. إذن المتقون ليسوا الذين آمنوا بجميع ما هو غائب عن أعينهم، المقصود الإيمان بغيب خاص. ما هو هذا الغيب الذي يكون الإيمان به مقوما للتقوى أو علامة للمتقي؟ قلنا إن بعض الغيب مما لا يمكن الاطلاع عليه، مثل بعض هذه الأمور التي ذكرناها، من هم الذين بنوا الأهرامات، كم عددهم، ما هي أسماؤهم، من هم آباؤهم، من هم أمهاتهم، من هن أمهاتهم، متى تزوج كل واحد من آبائهم بأمهاتهم، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تحصى من الغيب. هذه أمور لا سبيل لنا إلى معرفتها، هذه من الأمور التي لا يجب الإيمان بها. لم؟ لأنه لو كان الإيمان بها واجبا لكنا مكلفين بما لا نستطيع، والله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها، فنحن غير مكلفين بالإيمان بهذا الغيب. إذن الغيب الذي نحن مكلفون بالإيمان به غيب يمكننا أن نعلم به، هذا نعلم به، هذا المقدار من التقييد على الآية نعلم به بعقولنا. الذين يؤمنون بالغيب نعلم بعقلنا أن الغيب الذي نؤمن به لا بد أن يكون غيبا يمكننا أن نطلع عليه. يأتي سؤال آخر، هل كل غيب يمكننا أن نطلع عليه يجب علينا أن نؤمن به؟ ليس كذلك. ما يحدث في بيوت الناس غيب يمكنك أن تطلع عليه ولو بالتجسس عليهم، هل يجب عليك أن تؤمن به، تذهب وتتجسس على الناس لكي على الأقل بعضهم؟ قد يقول قائل مثلا إنه إذا ذهب إلى بيت جاره زيد لن يتمكن من الاطلاع على ما يقع في بيت جاره عمرو، يقال بيت واحد، هل يجب الإيمان بما يقع في بيت واحد؟ لا يجب. إذن الغيب الذي يجب أن نؤمن به ليس كل الغيب، لأن بعض الغيب لا نتمكن من معرفته، وما لا نتمكن من معرفته لا يجب علينا أن نؤمن به. هذا واحد. اثنين، ليس كل الغيب الذي نتمكن من معرفته، لأن كثيرا من الغيب الذي نتمكن من معرفته نعلم أنه ليس دخيلا في الإيمان البتة. إذن المقصود بالغيب الذي يجب الإيمان به، نلخص يعني نوجز الحديث، لا نريد أن نمشي درجة درجة لأن الأمر قد يطول. الغيب الذي يجب الإيمان به هو غيب خاص دلنا الشرع على تعيينه. الأول وهو أمور، الأول أن الله سبحانه خالق كل شيء، وأنه رب كل شيء، وأنه إلهنا ولا إله غيره. فإذا التوحيد هذا هو الغيب الأول الذي يجب أن نؤمن به. الغيب الثاني نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، هذا هو الغيب الثاني الذي يجب أن نؤمن به، وأن الله سبحانه قد بعثه نبيا إلى الناس كافة، وأنه قد جاء من عند الله سبحانه بالقرآن الكريم وبالحكمة. الحكمة هي سنته صلى الله عليه وآله كما يدل على ذلك الآيات والروايات. فما أخبرنا به صلى الله عليه وآله من الأمور التي لا تدركها حواسنا فهو داخل في الغيب. فإذا الإيمان بوحدانية الله والإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وآله هذان غيبان. قد تقول إنه صلى الله عليه وآله مما يمكن أن يشهد. الجواب ليس الدخيل في الإيمان هو الاعتقاد بوجود محمد صلى الله عليه وآله، هذا ليس من الإيمان. أبو لهب كان يعتقد أنه موجودا وكان يحاربه، الوليد كان يعتقد أنه كان موجودا، إبليس يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان موجودا. إذن ليس هذا هو الإيمان. الإيمان أن تعتقد أنه رسول الله، وكونه رسول الله ليس أمرا مشهودا. أنت إذا رأيته لا ترى رسالته، لا ترى نبوته، لا ترى أنه يوحى إليه. الوحي أمر غيبي، نبوته أمر غيبي، كونه سفيرا من الله إلى العباد أمر غيبي. إذن الغيب الثاني هو نبوة محمد صلى الله عليه وآله. الغيب الثالث الذي يجب الإيمان به هو يوم الحساب، أن الله سبحانه سيحشر الناس ويجمعهم في يوم الحساب. هذه أمور ثلاثة من الغيب يجب الإيمان بها وجوبا تنجيزيا باتفاق المسلمين. من لم يؤمن بواحد من هذه الثلاثة فليس بمؤمنا، اتفقت على هذا كلمة أهل القبلة. والرابع مما يجب الإيمان به إمامة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، الأئمة الاثنى عشر إمامتهم أيضا ليست أمرا ظاهريا، ليس المقصود بإمامتهم وجودهم بل كونهم خلفاء للنبي صلى الله عليه وآله، وأئمة تجب طاعتهم ويجب اتباعهم على هذه الأمة، هذا هو المقصود من إمامتهم، وهذا أمر غيبي. إذن هذه عقائد أربع يجب الاعتقاد بها وهي من الأمور الغيبية. هل يجب الاعتقاد بغيب أكثر من هذا؟ الجواب الذي يجب الاعتقاد به وجوبا تنجيزيا يعني لا يعذر فيه أحد هو هذه العقائد الأربع، ويجب الاعتقاد بغير هذه مما قام الدليل على وجوب الاعتقاد به ولكن على من علم بثبوته. كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله يجب الاعتقاد به، وقد دل القرآن الكريم على وجوب الاعتقاد بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك. إذن يجب الاعتقاد بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وآله. مما أنزل إلى النبي استحباب السواك، هل يجب الاعتقاد باستحباب السواك؟ الجواب: استحباب السواك ينظر إليه من جهتين، له عنوانان. يمكن أن تسمي استحباب السواك باسمين. الاسم الأول تقول: هذا حكم جاء به محمد صلى الله عليه وآله، هذا عنوان. العنوان الثاني: السواك قبل كل صلاة أو عند كل صلاة يحبه الله، هذا هو العنوان الثاني. أما العنوان الأول فيجب الاعتقاد به. استحباب السواك بالعنوان الأول يجب الاعتقاد به، ولكن استحباب السواك بالعنوان الأول لا يجب الاعتقاد به بعنوانه الخاص، بل بعنوانه العام، يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. عنوان ما جاء به النبي هو نفس تصديق نبوة النبي، لأنه ليس لنبوة النبي معنى إلا أن النبي سفير من الله إلى الناس، جاء إلى الناس بأمور من الله سبحانه وتعالى. فإذا الإيمان بما جاء به النبي هو عين الإيمان بنبوة النبي، ليس شيئا زائدا. فالإيمان باستحباب السواك، إن أريد الاعتقاد بأن استحباب السواك مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله فهذا غير واجب، الاعتقاد بأنه مما جاء به. الاعتقاد بأن استحباب السواك من عند الله سبحانه هذا يرجع إلى الاعتقاد في أن كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من عند الله فهو حق، هذا واجب، لأن هذا هو معنى الاعتقاد بنبوته. الاعتقاد بأن السواك مستحب ليس بواجب. إذن ما يجيء به الأنبياء بعنوانه العام، أن كل ما يجيء به الأنبياء من عند الله فهو حق وهم صادقون فيه، هذا اعتقاد واجب، ولكنه عين الاعتقاد بنبوتهم ليس شيئا زائدا. معنى الاعتقاد بنبوتهم هو الاعتقاد بأنهم صادقون في كل ما جاءوا به من عند الله. وأما تعيين أن هذا الأمر بخصوص هذه الجزئية تسمونها، فهذه الجزئية هذه ليست من الأمور الاعتقادية. طيب، إذن عرفنا أن الاعتقاد الواجب والاعتقاد بوحدانية الله ونبوة محمد صلى الله عليه وآله، والاعتقاد بالمعاد وبإمامة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، وبأن ما يأتون به من عند الله فهم صادقون. قلنا هذا ليس شيئا خامسا، هذا هو معنى الاعتقاد بنبوته صلى الله عليه وآله وبإمامتهم عليهم السلام. هذا شيء ذكر في القرآن الكريم، وقلنا إنه يرجع إلى الاعتقاد بنبوة الأنبياء. هل الاعتقاد بنبوة الأنبياء واجب؟ الجواب: نعم، يجب الاعتقاد بنبوة جميع الأنبياء، يجب الاعتقاد بنبوة كل نبي بعثه الله سبحانه بهذا العنوان العام. إذا لم تعرف من الأنبياء إلا محمدا صلى الله عليه وآله، يجب عليك أن تؤمن بنبوته، ولا يجب عليك أن تؤمن بنبوة غيره إذا لم تكن تعرف نبوة غيره، كما هو الحال في كثير من الأميين الذين يعيشون في بلاد بعيدة عن الحواضر العلمية، كما هو حال كثير من المسلمين قبل زمان التعليم الذي انتشر في الآونة الأخيرة وكثرت وسائل النشر والإعلام، فإن كثيرا من المسلمين الذين كانوا يعيشون في الأطراف والأرياف ما كانوا يقرؤون وما كانوا يكتبون، وما كان يوجد عندهم أحد من المبلغين والمرشدين الذين يعلمونهم أحكام دينهم، كانوا يولدون لا يعرفون إلا الشهادتين والبعث والحساب، وربما يعرفون أحكاما قليلة قليلة جدا، ربما يعرفون مثلا دفن الميت منهم، أو يعرفون على أي حال يعرفون الصلاة والصيام على إجمالها من غير معرفة خصوصيات أجزائها وشرائطها. حديثنا الآن ليس في وجود وعدم وجود من هو معذور في عدم المعرفة، حديثنا في لزوم الاعتقاد. من لم يعرف بأن إدريس من الأنبياء كالذي يعيش مثلا في البوسنة والهرسك، لا يعرف اللغة العربية وليس عندهم مصاحف، المصاحف انتشرت في هذه الأيام لما صارت طباعة المصاحف رائجة، وصار يوجد في بيت كل مسلم نسخ متعددة من المصاحف، لعل في بيت البعض 20 نسخة من المصاحف. في زمان سابق لم يكن المصحف منتشرا بهذا النحو، ربما قبل 70 سنة أو 80 سنة لم يكن في البوسنة والهرسك مثلا 1000 نسخة من المصحف، ولو وجدت فإنهم لا يعرفون العربية. فلو أن مسلما من تلك البلاد مثلا لم يعرف إدريس، ولم يعرف أنه نبي من الأنبياء، ولم يفرق بين، لا نريد لا نذكر المثال أفضل، فلم يؤمن، فهذا لم يترك عقيدة لازمة في حقه، ترك عقيدة لازمة في حق العالم بها. نحن الآن مثلا لا نعرف أن يوشع بن نون نبي أو ليس بنبي، لا يلزمنا الاعتقاد بنبوته ونحن لا نعرف أنه نبي، بل لا يجوز لنا أن نعتقد نبوته إلا إذا علمنا أنه نبي، ولا يجوز لنا أن نترك الاعتقاد بنبوته إذا علمنا أنه نبي. إذن لابد أن نسكت عن هذه القضية حتى يتبين. الخضر مثلا، الخضر إذا كنا لا نعرف أنه نبي أو ليس بنبي، لا يجوز لنا أن نعتقد بنبوته ولا بعدم نبوته. المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة لا ندري أنه نبي أو ليس بنبي، لا يجوز لنا أن نعتقد بنبوته. عزير مثلا إذا كنا لا نعرف أنه نبي أو ليس بنبي، لا يجوز لنا أن نعتقد بنبوته. ليس لا يجب علينا فقط، بل لا يجوز لنا. الذي في البوسنة مثلا لا يعرف بنبوة إدريس، لا يجوز له أن يعتقد بنبوته، لا يجوز الاعتقاد بنبوة أحد إلا من ثبتت نبوته باليقين. إذن الاعتقاد بنبوة الأنبياء واجب، ولكن على من علم نبوتهم. الكتب أيضا، الاعتقاد بالكتب التي أنزلها الله سبحانه على رسله أيضا واجب، ولكن يجب على من علم بنزول تلك الكتب، وأما من لم يعلم لا يجب عليه الاعتقاد، بل لا يجوز له الاعتقاد من غير علم. والملائكة أيضا مما يجب الاعتقاد به على من علم بخلق الملائكة. من علم بأن الله خلق جبريل وجعله من الملائكة يجب عليه أن يعتقد بجبريل، ومن علم بوجود ميكال يجب عليه أن يعتقد بأنه ملك من الملائكة. قال الله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن الإيمان الواجب ليس الإيمان بالعقائد الأربع فقط، بل الإيمان بكل ملائكة الله، بكل أنبياء الله، بكل كتب الله. ولكن علمنا أن هذا الإيمان إنما يجب على من علم بالملائكة، من علم بالكتب، من علم بالأنبياء. ماذا بقي؟ يؤمنون بالغيب. عرفنا الغيب الذي يجب الإيمان به من القرآن الكريم. هل يوجد غيب يجب الإيمان به لم يذكر في القرآن الكريم أو ذكر في القرآن الكريم على وجه الإجمال وذكر في الروايات على وجه التفصيل؟ نعم، توجد أدلة على وجوب الإيمان بأمور لم يبين في القرآن الكريم وجوب الإيمان بها، مثل الجنة والنار والصراط والميزان والحوض. هذه بعض الأمور ذكرت في القرآن الكريم، ولكن لم يذكر في القرآن الكريم أنه يجب الإيمان بها، بخلاف الأنبياء والرسل والكتب والملائكة. هذه أمور ذكر في القرآن الكريم أن الإيمان بها لازم. أما الجنة والنار لم يذكر في القرآن الكريم وجوب الإيمان بالجنة والنار، ولا وجوب الإيمان بالصراط والحوض والشفاعة والميزان. ولكن دلت الروايات على لزوم الإيمان بهذه، ومما دلت الروايات على وجوب الإيمان به الرجعة والبدء. الرجعة والبدء الحديث في الرجعة والبدء مفصل، أفردنا كل واحد من هذه ببحث. إذن هذا هو الغيب الذي يجب الإيمان به، فلا بد في تعيين وجوب الإيمان بشيء من الغيب من قيام دليل، وليس كل غيب يجب الإيمان به. قد قام الدليل على وجوب الإيمان بهذه الأمور على النحو الذي ذكرنا، الأمور الأربعة قام الدليل على وجوب الإيمان بها مطلقا من كل أحد عالما أو جاهلا. الأنبياء والكتب والرسل والملائكة قام الدليل على وجوب الإيمان بها على من عالم بها. الجنة والنار والصراط والميزان والحوض أيضا قامت الروايات على وجوب الإيمان بها. الرجعة والبدء قامت الروايات على وجوب الإيمان بهما. إذن ما قام الدليل على وجوب الإيمان به التزمنا بوجوب الإيمان به وبأنه دخيل في مفهوم الإيمان، وأما ما لم يقم عليه دليل فلا يجب الإيمان به. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. مضى الوقت، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.